هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة، أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. نتابع حديثنا عن أدعية الإمام المهدي عليه السلام، حيث تحدثنا عن أحد أدعيته المباركة التي تقرأ في حرم الإمام الحسين عليه السلام، وقد ورد ما يأتي: اللهم جللني بنعمتك، إلى أن يقول: وباعدني من مكرك ونقمتك. هذه الفقرة نبدأ فنتحدث عنها بعد الحوات. مستمعينا الأفاضل، إن النقمة والمكر نمطان من التعامل مع المنحرفين، وأحدهما غير الآخر بطبيعة الحال. أما النقمة فهي المكافأة بالعقوبة، وأما المكر فهو معاقبة بدوره، ولكنه من خلال سد الحيلة التي يمارسها المنحرف فيمكر به الله تعالى. فمثلا عندما أراد المنحرفون قتل عيسى عليه السلام شبه تعالى لهم ذلك ورفعه إلى السماء، أو عندما وضعوا إبراهيم عليه السلام في المحرقة حولها تعالى إلى برد وسلام، وهكذا. والمهم بالنسبة إلى قارئ الدعاء، فإن فقرة الدعاء تستهدف التوسل بالله تعالى بأن يجعل عبده بمنأى من أي سلوك يستدعي عقوبة دنيوية أو أخروية أو كليهما من خلال الانتقام والمكر. بعد ذلك تواجهنا فقرة اللهم اعصمني من الزلل، وسددني في القول والعمل، وافسح لي في مدة الأجل، واعفني من الأوجاع والعلل، وبلغني بموالية، وبفضلك أفضل الأمل. هذا مقطع كامل تتضمنه خمس عبارات مقفات، أي منتهية بحرف اللام في صيغة فعل. والمهم هو أن الفقرات المسجوعة هنا من حيث اشتراكها في الإيقاع المذكور تنطوي على تلاحم عضوي في بناء المقطع، مع أنه يتناول ظواهر تبدو وكأنها متباعدة، ولكنها، وهذا هو طابع النصوص الشرعية، متجانسة كما سنرى. إن كلا من العبارة الأولى والثانية مرتبطة بالأخرى بنحو متنام، أي ثانية نمو عضوي للأولى، حيث إن التوسل بالله تعالى بأن يعصم قارئ الدعاء من الزلل إنما يقتاده بذلك إلى ممارسة السلوك الصائب، ألا وهو السداد في القول وفي العمل. وقد يتساءل قارئ الدعاء ما هي النقطة الكامنة وراء التوسل بالله تعالى بأن يسددنا في القول والعمل دون أن يكتفي مثلا بسداد العمل. واضح أن الإنسان من الممكن أن يعظ الآخرين كأن يحذرهم من اللغو أو الكذب أو الخيانة أو الاغتياب وما إلى ذلك، ولكنه يقع في المفارقات المذكورة من حيث السلوك العملي، وهذا من المفارقة بمكان كبير لبداهة أن الآخر عندما يلاحظ تضادا بين القول وبين العمل حينئذ لا تدخل العظة إلى قلبه. وأما من زاوية صاحب العظة فإن أمثلة هذه الشخصية تشير النصوص إلى أنها أشد الناس ندامة يوم القيامة، حيث نجد بخاصة أن من وعظته قد أثيب على ذلك، بينما صاحب العظة يعاقب على ذلك، وهذا هو أحد مواقع المفارقة السلوكية، بالإضافة إلى أن أمثلة هذه الشخصية تظل من زاوية الصحة النفسية متسمة بالمرض النفسي الذي يحوم على الأنا من خلال تقمصه شخصية المتعالي في سلوكه على الآخرين. أيها الأخوة والأخوات، بعد ذلك نواجه فقرة وافسح لي في مدة الأجل. هذه الفقرة تعد امتدادا لسابقتيها، حيث إن المباعدة عن نقمة الله تعالى ومكره والتقرب إلى الله تعالى من خلال السداد في القول والعمل تتطلبان زمنا تستطيع الشخصية من خلالها أن تسابق إلى الخيرات وتؤدي وظيفتها العبادية بالأحسن من العمل، كما ورد النص القرآني الكريم بذلك، مع ملاحظة أن الفسح في مدة الأجل يسمح ليس للملتزم بتكثير طاعته، بل أيضا يسمح، وهذا هو المهم، بأن يتلافى العاصي ذنوبه فيتوب ويملأ الأجل المفسوح له بالطاعة، وهذا هو الفوز دون أدنى شك. إذن مستمعينا الكرام، أمكننا بتوفيق من الله تبارك وتعالى أن نتبين الخيوط الرابطة بين العبارات المتقدمة، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الملتزمين بذلك، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.